تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن المقاومة ما زالت حاضرة وقوية ومقتدرة في المنطقة، وهي مدرسة وفكر نضالي ضد الظلم والاستكبار لا يمكن القضاء عليها. وفيما اعتبر عراقشي أن الأعداء يحاولون زعزعة جبهة المقاومة عبر حرب إعلامية ونفسية، أكد أن حزب الله سيصبح أقوى وأكثر عزما بعد شهادة السيد حسن نصر الله. وفي جانب آخر من حديثه أشار عراقشي لأن الدبلوماسية تعتمد على قوة الميدان في التقدم، حيث يمهد الميدان بقوتها الطريق للدبلوماسية لتحقيق الكرامة الوطنية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وأهدافا عسكرية وحيوية تابعة للكيان الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا عملية نوعية مشتركة استهدفت حاملة طائرات أمريكية بصاروخين مجنحين و4 طائرات مسيرة شمال البحر الأحمر أثناء التحضير لشن هجوم جوي كبير على اليمن. وأضاف أن سلاح الجو المسير كذلك نفذ 3 عمليات استهدفت من خلالها 2 في يافا و1 في عسقلان بطائرة مسيرة. يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، حيث نفذ اليوم عمليات نسف لمباني سكنية، بينما شن غارات استهدف فيها محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة عدد الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 45,885 شهيدا وأكثر من 109,000 مصاب. وقالت الصحة في تقريرها اليومي إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 31 شهيدا و57 جريحا خلال الساعات 24 الماضية. أقرت سلطات الكيان الإسرائيلي بمقتل ضابطين وجنديين وإصابة 2 آخرين في المعارك مع المقاومة في قطاع غزة. وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل قائد سرية وضابط وجندي وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة في بيت حانون شمال القطاع. كما أعلن مجلس بنيامين الإقليمي مقتل جندي من سكان مستوطنة عيلي بمعارك في قطاع غزة. هذا وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد أفراد جيش الاحتلال الذين قتلوا منذ بداية معركة طوفان الأقصى وصل إلى نحو 830 ضابطا وجنديا، في حين أصيب آلاف العسكريين بجروح وإعاقات جسدية ونفسية. استشهد 3 فلسطينيين فجر اليوم في نابلس وطوباس شمال الضفة الغربية جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة إسرائيلية اغتالت الأسير المحرر جعفر أحمد دبابسة بإطلاق النار عليها أمام منزله، ما أدى إلى استشهاده على الفور. كما استشهد شابان جراء قصف طائرات الاحتلال بلدة طمون جنوب مدينة طوباس. وفيما شرعت قوات الاحتلال في هدم عدد من المنشآت في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، أصيب 3 مقاومين برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية شمال تولكر. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في مختلف مناطق الضفة الغربية بالتزامن مع تصعيد السلطة الفلسطينية على اعتداءاتها في مخيمات الضفة خاصة في جنين، وذلك وسط تحذير المقاومة الفلسطينية من أن السلطة تجاوزت كل الخطوط الحمراء. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني في قصف للاحتلال على بلدة طمون بطوباس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال أطراف مخيم الفارعة للاجئين ومحيطه جنوب طوباس قبل أن تقتحم المخيم من جهته الشمالية. وتجددت الاشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة طمون، واستهدف مقاومون آليات الاحتلال عبوة ناسفة وأوقعوا قوة مشاة صهيونية في كمين مركب في محور العيادة. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين اثنين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب ببلدة طمون. وفي نابلس اغتالت قوات الاحتلال أسيرا محررا أمام منزله في بلدة الباذان بنابلس فيما اقتحمت محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة. اعتداءات تتزامن مع تصعيد للسلطة الفلسطينية في مخيمات الضفة خاصة في جنين وسط تحذير المقاومة الفلسطينية في المخيم من أن السلطة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء.
لم يعد ينطلي على أحد الكذبة والتدليس التي تمارسه ما يسمى أجهزة السلطة عبر نطاق الإعلام المدعو أنور رجب، حيث تنتهك كل شيء وتجاوز جميع الخطوط الحمراء. فقد قتلوا الأبرياء بشكل المقصود وممنهج، ومنعوا كل شيء عن المخيم من ماء ودواء وتعليم وكهرباء، حيث أن هذا العدوان تجاوز الشهر وما يزيد. ونقول لكل مسؤول في هذا الوطن سواء فصائل أو مؤسسات وعشائر أن تقف عند مسؤولياتها وتضع حدا لهذا الظلم الواقع على مخيم جنين، لأن صبرنا بدأ ينفد.
وفي السياق قامت أجهزة أمن السلطة بإشعال النيران في عدد من منازل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. وبحسب أهل المخيم فإن أجهزة أمن السلطة أشعلت النار في أي منزل يخليه أصحابه بسبب تدهور الأوضاع وحملات الاعتقال والهجمات التي تشنها الأجهزة الأمنية على المخيم. كما أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 3 مقاومين برصاص أجهزة أمن السلطة في بلدة عتيل شمالي طول كرم.
وأخيرا كشفت صحيفة إسرائيل اليوم عن رفع دعوى قضائية في الأرجنتين ضد جنديين إسرائيليين أحدهما فر من البرازيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أن مؤسسة هند رجب رفعت دعوى قضائية ضد الجندي المطلوب في البرازيل الذي فر للأرجنتين. كما رفعت المؤسسة في الأرجنتين أيضا دعوى قضائية الأسبوع الماضي ضد جندي إسرائيلي آخر في لواء جفعتي. وشملت الدعوى القضائية التي رفعتها المؤسسة 28 جنديا صهيونيا، كما قدمت معلومات للمحكمة الجنائية الدولية حول جرائم حرب ارتكبها أكثر من 1000 جندي وضابط صهيوني خلال العدوان على قطاع غزة ولبنان. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بعناوينها. عراقشي يؤكد أن المقاومة قوية وحاضرة وهي مدرسة وفكر نضالي لا يمكن القضاء عليها. قوة اليمنية تستهدف حاملة طائرات أمريكية وثلاثة أهداف عسكرية وحيوية إسرائيلية. جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابطين وجنديين في غزة وثلاثة شهداء شمال الضفة الغربية. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
من عيون الشعر برنامج أسبوعي يتناول أروع ما فاضت به قرائح الشعراء وأجل ما تنفس به وجدانهم.
أعزائنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج من عيون الشعر. نلج من خلالها باب عالم من أعلام الشعر الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الحق وأصحابه ومجابهة حكام الظلم والجور بسيوفهم وأقلامهم. فبعد أن استتب الأمر لطلاب الدنيا الذين استغلوا الدين الحنيف لمآرب دنيئة وانتهوا إلى كرسي الحكم، طغوا وتجبروا اشتعلت الثورات ضدهم في غير مكان من بقاع الإسلام الواسعة، ولم تقتصر هذه الحركات على أهل البيت عليهم السلام، رغم أنهم كانوا السباقين إليها، حيث انتفض المسلمون مطالبين بحقوقهم وحريتهم المسلوبة. وقد صور الشعراء تلك الحركات في أشعارهم، فنجد أحدهم يتوجه بقصائده إلى بني العباس كي يكفوا عن تأجيج نار الفتنة التي أرادوا إشعالها من أجل القضاء على الدين الإسلامي، حيث دخل عنصر الترك والديلم باب الصراع فيقول: بني عمنا لا توقد نار فتنة بطيء على مر الليالي خمودها، بني عمنا وليتم الترك أمرنا وأعقابا نحن شهودها، فأقسم لا ذقت القراح وإن أذق فبلغة عيش أو يبار عميدها. وبلغة العيش هي القليل من الطعام. وينبري شاعر آخر فيصور ما تزخر به قصور الحكام في بغداد من ترف ومجون وإقبال على ملذات الحياة، يهدد ويتوعد قائلا: لهف نفسي على قصور ببغداد وما حوته من كل عاصي، وخمور هناك تشرب جهرا، ورجال على المعاصي حراسي، لست بابن الفواطم الزهر إن لم أقحم الخيل بين تلك العراس. وكان من هؤلاء الشعراء إخوتنا الثائرين الحماني العلوي، وقد سمي الحماني نسبة إلى حي بالكوفة نشأ وعاش فيه، وهو علي بن محمد العلوي. خرج أبوه محمد في المدينة على حكم المأمون، غير أن ثورته ضد العباسيين لم تنجح، فحمل إلى بغداد ونفي إلى خراسان، وسرعان ما وفاه الموت هناك. فانتقلت أسرته إلى الكوفة، حيث أتقن ابنه علي نظم الشعر وأحسن صنوفا من الأدب وعلوم الشريعة، فأصبح نقيب العلويين ولسانهم. وعلم المتوكل العباسي أن الشيعة يجتمعون في بيته، فوجه إليه جندا اقتحموا عليه داره، فوجدوه قائما يصلي وهو يتلو القرآن. وعندما حملوه إلى المتوكل ونقلوا إليه أخباره وما يعيش فيه من شظف، عفى عنه وأطلق سراحه. ومن شعره في التحسر على أيام الشباب وحزنه على فراق الأحبة قوله: هبني بقيت على الأيام والأبدي، ونلت ما نلت من مال ومن ولدي، من لي برؤيتي من قد كنت آلفه، وبالشباب الذي ولى ولم يعدي، لا فارق الحزن قلبي بعد فرقتهم حتى يفرق بين الروح والجسد. وكان معظم الشعراء أعزاءنا يكثرون في عصر المتوكل من ذم أهل البيت عليهم السلام إرضاء للحاكم وخوفا من سطوته، وكان علي بن الجهم شاعر البلاط العباسي من أكثرهم قدحا في أمير المؤمنين علي عليه السلام وآل بيته الأطهار، ويفتخر بنسبه إلى بني سامة، فتصدى له الحماني هاجيا وقادحا في نسبه حيث قال: وسامة منا، فأما بنوه فأمرهم عندنا مظلمو، أناس أتونا بأنسابهم خرافة مضجع يحلموا. وعندما سمع ابن الجهم أبياته لم ينبس ببنت شفا، وإنما اكتفى بشعر ينوه فيه بفضله وفضل بيته. وكان الشاعر مستمعين الكرام دائم الافتخار بنسبه الذي يعود إلى بني هاشم، وينظم في ذلك شعرا حيث يقول: لنا من هاشم هضبات عز مطنبة بأبراج السماء، تطوف بنا الملائك كل يوم، ونكفل في حجور الأنبياء، ويهتز المقام لنا ارتياحا، ويلقانا صفاه بالصفاء. والإكثار من شعر الفخر كان يؤدي به إلى مدح البيت الهاشمي عموما، لا سيما وأنه ينتسب إلى أرومة هذا البيت الطاهر الذي أبعد الله سبحانه وتعالى عنه الرجس وفضله عن العالمين. وبذلك وجد الشاعر الباب واسعا أمامه، فانطلق يمدح أهل البيت عليهم السلام مشيدا بمناقبهم وفضائلهم. ومن درر مدائحه أنه قال: يا آل حاميم الذين بحبهم حكم الكتاب منزلا تنزيلا، كان المديح حول الملوك وكنتم حلل المدائح عزة وجمولا، بيت إذا عد المآثر أهلها عد النبي وثانيا جبريلا، نشأ بآيات الكتاب فمن ثنوا حتى صدرنا كهولة وكهولا، ثقلان لن يتفرقا أو يطفيا بالحوض من ظمأ الصدور غليلا، وخليفتان على الأنام بقوله بالحق أصدق من تكلم قيلا. ومن يكو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصل نبعته، فلن توازيه أحساب ولا أنساب ولا تدانيه إنس ولا جان. ويقول الحماني بهذا المعنى: لقد فاخرتنا من قريش عصابة بمط خدود وامتداد أصابعي، فلما تنازعنا القول قضى لنا عليهم بما نهوي نداء الصوامع، وإنا سكوت والشهير بفضلنا عليهم جهير الصوت في كل جامع، فإن رسول الله أحمد جدنا ونحن بنوه كالنجوم الطوالع. ومن جميل وصفه شجاعة قومه أيام الحرب قوله مفتخرا: وإنا لتصبح أسيافنا إذا ما التقينا بيوم سفوك، منابرهن بطون الأكف وأغمادهن رؤوس الملوك. وقد حزن الحماني حزنا شديدا على يحيى بن عمر الذي خرج مطالبا بالخلافة وقتل دون تحقيق أمنيته. وعندما دخل الكوفة قائد الجيش العباسي الذي نكل بالأحرار انفرد الشاعر وتخلف عن لقائه، فأرسل إليه القائد من أحضره، وعندما دخل مجلسه أظهر شجاعة نادرة ولم يخش سطوته، وفاض لسانه شعرا: قتلت أعز من ركب المطايا، وجئتك أستلينك في الكلام، وعز علي أن ألقاك إلا وفيما بيننا حد الحسام. وهو موقف كريم حين جاهره بما في نفسه دون خوف أو وجل. وله مراثٍ كثيرة في يحيى يبكيه فيها ويندبه، ويصور أنه مات موتا كريما في وقت ادلهمت الخطوب من حوله وأظلمت الدنيا في عينيه من شدة الظلم. يقول في رثائه: فإن يك يحيى أدرك الحتف يومه، فما مات حتى مات وهو كريم، وما مات حتى قال طلاب روحه: سقى الله يحيى إنه لصميم. ويصور الشاعر في مراثيه مأساة آل البيت عليهم السلام، فأفراده دائما بين شهيد وجريح، وله قصائد رثائية عديدة في أهله وأصدقائه يتفجع فيها تفجعا شديدا، بمثل قوله: فاليوم لم يبق شيء أستريح له إلا تفتت أحشائي من الكمد، قل للردى لا يغادر بعده أحدا، وللمنية من أحببت فاعتمدي، إن السرور تقضى بعد فرقته، وآذن العيش بالتكدير والنكد. ويصور الحماني في شعره سمو نفسه وارتفاعها عن النقائص، كما يصور كبر همته وأنه ملء قلبه بل أكبر من قلبه، فيقول: قلبي نظير الجبل الصعب، وهمتي أكبر من قلبي، فاستخر الله وخذ مرهفا، وافتك بأهل الشرق والغرب، ولا تمت إن حضرت ميتة حتى تميت السيف بالضرب. وله في أهل البيت مدائح كثيرة يبين فيها أفضليتهم وحقهم في خلافة الأرض، ويشيد بمناقبهم وفضائلهم التي لا يضاهيهم فيها حتى كرام الناس، لأنهم ورثوا العلم والفضيلة عن بيت النبوة الذي يفيض أخلاقا ورحمة. ومن عيون شعره نقتطف هذه الأبيات، يقول: بين الوصي وبين المصطفى نسب، تختل فيه المعالي والمحاميد، كانا كشمس نهار في البروج كما أدارها ثم إحكام وتجويد، كلاهما انتقلا من طاهر علم إلى مطهرة آباؤها صيد، تفرقا عند عبد الله واقترنا بعد النبوة توفيق وتسديد، نور تضرع عند البعث فانشعبت منه شعوب لها في الدين تمهيد، هم فتية كسيوف الهند طال بهم على المطاول آباء مناجيد، قوم لماء المعالي في وجوههم عند التكرم تصويب وتصعيد، يدعون أحمد إن عد الفخار أبا، والعود ينبت في أفنائه العود، والمنعمون إذا ما لم يكن نعم، والزائدون إذا قل المذاويد، أوفوا من المجد والعلياء في قلل، شم قواعدهن الفضل والجود. ما سود الناس إلا من تمكن في أحشائه لهم ود وتسويد. صبت الأكف إذا سميت مخايلهم، أسد اللقاء إذا صد الصناديد. يزهى المطاف إذا طاف بكعبته، وتشرئب لهم منها القواعيد. في كل يوم لهم بأس يعاش به، وللمكارم في أفعالهم أعيد. لا تنكر الدهر إن ألوى بحقهم، فالدهر مذ كان مذموم ومحمود. والواضح من هذه الأشعار أعزائنا أن الحماني كان شاعرا مجيدا، فعنده الكثير من الخواطر والأخيلة البارعة، وقد قيل فيه إنه كان أشعر شعراء قرنه، وتوفي سنة 260 للهجرة. إلى هنا مستمعين الكرام، وينتهي لقاؤنا بكم لهذا اليوم، فحتى لقاء آخر مع عالم جديد من أعلام الشعر الملتزم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم حلقة من عيون الشعر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونلتقي بكم في حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، وموضوع حلقة اليوم يأتيكم تحت عنوان المال والسعادة.
أيها الأعزاء، كثيرا ما نسمع قول البعض: لو كنت أملك المال لكنت أسعد إنسان على وجه الأرض. ولكن إذا امتلك المال وجاءته الثروة، فهل يشعر فعلا بالسعادة التي يحلم بها؟ فإذا سألت أحدا: إذا جاءتك الثروة الطائلة فماذا تفعل بها؟ هل تشعر بالسعادة حقا إذا كسبت المال والثروة؟
تجده لا يرد جوابا أو يظل في حيرة من أمره، وربما كانت المرأة أقدر على تحديد أسباب السعادة التي تبغيها لنفسها. إذا سألتها عما ترجوه لنفسها وما تتمناه لحياتها، أجابتك إنها تحب الحياة وتتمنى الزوج المناسب والأطفال والدار الجميلة والإطمئنان الاقتصادي والأمان من العوز والفقر. إنها الآمال التي تجيش في قلبها وتجول في ذهنها وتحلم بها.
أما الرجال فأكثر طموحا وأشد طمعا، وهم يعلقون أهمية كبيرة على المال والقوة والجاه والمركز الاجتماعي، فإذا تحققت أمالهم ونالوا ما ينشدون، فهل تراهم قد نالوا السعادة؟
عزيزي المستمع، لا ينكر أن المال يعين صاحبه على قضاء بعض مآربه ويساعده في تحقيق بعض رغباته، ولكنه ليس كل شيء في الحياة. إنه كأكثر أمور الحياة، فيه المحاسن وفيه المساوئ. من عيوبه أنه يستنفد الوقت ويقلق الراحة في المحافظة عليه، حيث يقول الشاعر: ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى وأن الغنى يخشى عليه من الفقر؟
ومن مساوئ المال الكثير أن صاحبه قد ينصاع إلى بعض المفاهيم الخاطئة التي يعيش بها الناس. النظرة التقليدية للمال تجسدها الأبيات الشعرية التالية: ذريني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وفير، ويقصيه الدنيء وتزدريه حليلته وينهره الصغير.
ومن مساوئ المال أن الناس يجمعونه من أجل أن يزدادوا قوة، وبهذا يفتحون باب المنافسة على مصراعيه ويتخذون التنافس نهجا وصراطا، فيبتعدون عن قيم السماء، قيم الحب والتعاون والبذل والعطاء.
أيها الأعزاء، لقد قيل كثيرا إن المال هو كل شيء، وأنه يشتري السعادة والنجاح دون تعب أو جهد، وإن الدراهم تكسو الرجال المهابة والجلال، وإنها اللسان لمن أراد الفصاحة والسلاح لمن أراد القتال. يقول الدكتور ديل كارينجي: حين تبحث عن السعادة لا تطلب الكثير، وليكن ذهنك صافيا، ثم فكر في أولئك الذين ظفروا بما كنت تريده من المال والمنصب، واسأل نفسك هل إنهم سعداء حقا؟
السعادة أيها الأعزاء أن تعيش في رغد ويعيش غيرك على مائدتك، وأن تمسح دمعة يتيم وتحنو على طفل فقير فقد أباه في الحرب، وأن تدخل الفرح والبهجة في بيت فقد معيله أو تعرض لخسارة المادية أو تعرض لنكبة أو سافر ولم يعد.
مستمع الكريم، الإسلام يدعو إلى كسب المال الحلال، وفي نظره الغنى محبوب لذاته والفقر مذموم لذاته، إذ الغنى بنفسه سبب لكل خير ولكل بر، والفقر سبب للحرمان من كثير من المثوبات. وتعاليم الإسلام العظيمة تؤكد بوضوح أن الغنى أفضل من الفقر بشرط واحد، وهو أن يكون المال وسيلة للخير والعمل الصالح، ويعتبر طلب الحلال من أفضل الأعمال عند الله سبحانه، والكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. ومما يزيد في الرزق ويسبب الثراء وكثرة المال هو الاستغفار.
يقول سبحانه على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، ونعم العون على الدين الغنى. وقال: لا خير في من لا يحب جمع المال ليصل به رحمه ويؤدي به أمانته ويستغني به عن الخلق. وقال لقمان لابنه: يا بني، أكلت الحنظل وذقت الصبر، فلم أرى شيئا أمر من الفقر، فإن افتقرت فلا تحدث به الناس كي لا ينتقصوك، ولكن اسأل الله من فضله.
ولأجل أن لا يشعر الإنسان بالفقر لابد أن يتعلم حرفة وأن يعمل، ومن المهم جدا لحياة الإنسان أن يدخر ولو جزءا ضئيلا من معاشه لوقت الحاجة، وأهم شيء الاعتماد على الله سبحانه والتوكل عليه وطلب الاستغفار واللجوء إلى الله تعالى، فإنه خير الرازقين وأرحم الراحمين ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
أتينا وإياكم مستمعينا الأعزاء إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في أمان الله.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وجولة جديدة نصطحبكم فيها عبر عالم الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات العربية والفارسية والإنجليزية. مستمعينا الكرام، موضوع حلقة اليوم هو الفقر والفقير، حيث نتناول هذا الموضوع من محاور وجوانب متعددة. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج. أحبتنا الكرام، الحقائق السامية في معانيها وأهدافها تأخذ صورتها الرائعة إذا صيغت في قالب حسن يقربها إلى الأفهام بقياسها على المعلوم اليقيني. والتمثيل هو القالب الذي يبرز المعاني في صورة حية تستقر في الأذهان، وذلك مثل تشبيه الغائب بالحاضر والمعقول بالمحسوس وقيام النظير على النظير. وكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعة وجمالا، فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له واقتناع العقل به، وهو من أساليب القرآن في ضروب بيانه ونواحي إعجازه. ومن العلماء من أفرد الأمثال في القرآن بالتأليف، ومنهم من عقد لها بابا في كتاب من كتبه، فأفردها بالتأليف أبو الحسن الماوردي، وعقد لها بابا السيوطي في الإتقان. وتتبع ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين أمثال القرآن التي تضمنت تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم، فبلغت 40 مثلا. وقد أخبرنا الله تعالى بضرب الأمثال في القرآن الكريم، فقال جل شأنه: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا نظرنا إلى أمثال القرآن الكريم التي يذكرها المؤلفون، وجدنا أنهم يوردون الآيات المشتملة على تمثيل حال أمر بحال آخر، سواء أورد هذا التمثيل بطريق الاستعارة أم بطريق التشبيه الصريح أو الآيات الدالة على معنى رائع. وفوائد الأمثال القرآنية هي عديدة، من جملتها أنها تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس فيقبله العقل، لأن المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صورة حسية قريبة الفهم. كما ضرب الله مثلا لحال المنفق رياء، حيث لا يحصل من إنفاقه على شيء من الثواب. وتكشف الأمثال عن الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضر. كما أن الأمثال تجمع المعنى الرائع في عبارة موجزة، ويضرب المثل للترغيب في الممثل، حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه النفوس، كما ضرب الله مثلا لحال المنفق في سبيل الله، حيث يعود الإنفاق عليه بخير كثير، فقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وكذلك حال الصحابة، فإنهم كانوا في بدء الأمر قليلا، ثم أخذوا في النمو حتى استحكم أمرهم. ويضرب المثل حيث يكون للممثل به صفة يستقبحها الناس، كما ضرب الله مثلا لحال من أتاه فتنكب الطريق عن العمل به وانحدر في الدنيا منغمسا، فقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. والأمثال أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر وأقوم في الإقناع. وقد أكثر الله تعالى الأمثال في القرآن للتذكرة والعظة. أحبتنا الكرام، اشتركت اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية في الأمثال التي ضربت حول الفقر والفقير. يكاد أغلبها يتناول المعاناة التي يعيشها الفقير بشكل عام، على الرغم من أنه في بعض الأمثال يطرح محور الفقر باعتباره نتيجة لوضع اجتماعي واقتصادي متدهور. ونبدأ جولتنا في عالم الأمثال بالمثل العربي الذي يقول: الفقر ليس عيبا. ويقول المثل الفارسي: فقيري آر نيست، فقيري آر نيست، أي أن الفقر ليس عيبا. ويقابله المثل الإنجليزي:
Poverty is no sin. Poverty is no sin.
ومعناه أن الفقر ليس إثما. وحول هذا الموضوع أي الفقر ضربت الأمثال العديدة في اللغات الثلاثة، تتناول كل منها مفهوما معينا عن الفقر. فالمثل العربي يصف الحمقى بأشد من الفقر فيقول: لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل. أو المثل الآخر الذي يقول: أفقر الفقر الحمق. بينما لا ينظر المثل الفارسي إلى الفقر باعتباره عاراً أو إثماً، بل إن الإنسان الفقير هو كباقي الناس الآخرين، له حقه في الحياة. من هنا يقول المثل الفارسي: آدم فقير را از شهر بیرون نمی کنند. آدم فقير را از شهر بیرون نمی کنند. ومعناه أن الإنسان الفقير لا يطرد من مدينته بسبب فقره. ويقول المثل الإنجليزي:
Poverty is hateful good. Poverty is hateful good.
أي أن الفقر هو الحسن البغيض. مستمعينا الكرام، من النادر أن تخرج الأمثال في اللغات الثلاثة والمضروبة حول موضوع الفقر من إطار المعاناة والألم والحرمان. وأغلب الأمثال تشترك في تناول هذه الظاهرة الاجتماعية من جانب خاص، لنتعرف معا على هذه الأمثال. يقول المثل العربي: إذا افتقرت نأى واستد جانبه، وإن رآك غنيا لانا واقتربا. ويقول المثل الآخر: إن الحبيب إلى الإخوان ذو المال. ويقول المثل الفارسي: چون فقر از در درون آید برون شد عشق از روزن. چون فقر از در درون آید برون شد عشق از روزن. ومعناه عندما يدخل الفقر من الباب يخرج الحب من النافذة. وتقابلها الأمثال الإنجليزية.
When poverty comes in at door, love goes out of the window. When poverty comes in at door, love goes out of the window.
أي عندما يدخل الفقر من الباب يخرج الحب من النافذة. أو المثل الإنجليزي الآخر الذي يقول
Poverty parts friends. Poverty parts friends.
ومعناه إن الفقر يفرق ما بين الأصدقاء. مستمعينا الأفاضل، ومن بين الحكم والأقوال تسطع كلمات الإمام علي عليه السلام وهو يصف الإنسان البخيل فيقول عجبت للبخيل، يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. يقابله المثل الفارسي أوزماند نيوزمانداست. أوزماند نيوزمانداست، ومعناه أن البخيل أو الحريص هو المحتاج. ويقابله المثل الإنجليزي
He is poor who carries much, not who has not much. He is poor who carries much, not who has not much.
أي إن الإنسان الفقير هو الإنسان البخيل وليس الذي أمواله قليلة. وضربت الأمثال في اللغات الثلاثة حول المتسولين، فبعض الأمثال تستنكر على الفقير أو المحتاج أن يستعطي ويفرض إرادته في آن واحد. تقول الأمثال العربية طفيلي ومقترح، أو أشحاذ وتشارط، وفي الفارسية يقول المثل چراغ مفلسي نوري ندارد. چراغ مفلسي نوري ندارد، ومعناه إن مصباح المفلسي لا يضيء. أو المثل الآخر الذي يقول جدو وإنها معدو، ومعناه فقير ومتعجرف. ويقابله المثل الإنجليزي
Beggars cannot be choosers. Beggars cannot be choosers.
ومعناه إن المتسولين لا يملكون حق الاختيار. أو المثل الآخر
Poor and proud.
أي فقير ومتكبر. أحبتنا الكرام، تعددت الأمثال والأقوال المضروبة حول الفقر في اللغة العربية تتباين في مضامينها، من جملتها: كاد الفقر أن يكون كفرا، أو الفقر في الوطن غربة، أو المثل الآخر الذي يقول الفقر الموت الأكبر. أما الأمثال الفارسية فتكاد تكون مشابهة للأمثال العربية أو مستلهمة منها. فالمثل الفارسي يقول فقر إيمان را أزبين مي برد، فقر إيمان را أزبين مي برد، ومعناه أن الفقر يضعف الإيمان. أو المثل الآخر الذي يقول فقير در جهنم نشسته است، فقير در جهنم نشسته است، ومعناه أن الفقير جالس في جهنم. ويقول المثل الفارسي أيضا خداوند ثروتمند رو کمک کند، فقیر می تواند گدایی کند. خداوند ثروتمند رو کمک کند، فقیر می تواند گدایی کند. ای ان الفقیر بامکانه التسول. الأمثال الإنجليزية بدورها تناولت موضوع الفقر من زوايا مختلفة. فالمثل الإنجليزي يقول
The bigger knows who the miser is. The bigger knows who the miser is.
ومعناه المتسول يعرف من هو البخيل. مستمعينا الكرام، حتى اللقاء القادم، لكم منا أجمل الأماني وأحلى الأمنيات.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد أن المقاومة قوية وحاضرة، وهي مدرسة وفكر نضالي لا يمكن القضاء عليها. قوات اليمنية تستهدف حاملات طائرات أمريكية وثلاثة أهداف عسكرية وحيوية إسرائيلية. جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابطين وجنديين في غزة وثلاثة شهداء شمال الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأ